سنسير فيه في رحلة إن شاء الله تكون سعيدة مع إمام من أئمة المسلمين العظام، إمام بلغت شهرته الآفاق وعمت مؤلفاته بلاد العالم كله، بلاد الإسلام وغير الإسلام. ذاك هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. هذا الإمام العلم الفرد الذي نصر الله تبارك وتعالى به دين الإسلام، وأعز الله عز وجل به سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكنا قد قدمنا بمقدمة في لقائنا السابق حول نشأة هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى، وذكرنا طرفا كذلك من ملازمته لشيخه وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وذكرنا أنه ليس لنا أن نتكلم عن ابن قيم الجوزية ذاك الذي يعده علماء المسلمين من أعلام مدرسة السنة النبوية، من أعلام مدرسة السلف الصالح. قلنا لا يسعنا أن نسير مع هذا الإمام في كتاب من كتبه إلا ولا بد أن نتكلم عن المنهج السلفي، ذلك المنهج الذي نصره هذا الإمام وشيخه امتدادا لأئمة المسلمين السابقين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وابن المبارك والقاضي عياض وغيرهم من أئمة المسلمين. وتكلمنا وذكرنا أن المنهج السلفي منهج ليس هو دين يخرج عن دين الإسلام، وليس هو جماعة أو حزب، ليس هو جماعة أو حزبا يتحزب حوله الناس، وإنما هو منهج في الأخذ بدين الله تبارك وتعالى. عرفنا السلف الصالح وذكرنا أنهم إذا أطلق القول عليهم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر، هم أبي بن كعب، هم خالد بن الوليد، هم سادات الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم كذلك الذين اتبعوهم بإحسان وساروا على نهجهم وهديهم والتزموا سنتهم كما علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمنهج السلفي منهج في أخذ دين الله عز وجل. ولماذا نقول هذا المنهج؟ ولماذا نبين معالمه ونذكر حدوده وأصوله وقواعده؟ نقول أولا، هل كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم على وقت أصحابه هل كان هناك ما يسمى بمنهج السلف؟ بالطبع لا، لأنهم كانوا هم السلف، هؤلاء هم الذين نعنيهم بالسلف الصالح. أنا أؤكد على هذا لئلا يظن ظان أن هذه دعوة إلى جماعة أو أنها دعاية لحزب معين أو أنها دعوة إلى دين جديد، لا والله، بل إننا نقول هذا المنهج السلفي لابد أن يلتزم به كل مسلم، كل مسلم يعلم أن الله جل وعلا أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هاديا للبشرية نذيرا وبشيرا، لابد أن يعلم أن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا في حقه واتبعوه لعلكم تهتدون. وأخبر الله تبارك وتعالى عندما ادعى أناس محبة الله عز وجل فقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نقول هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم وهذا منهج أصحابه عندما نقول المنهج السلفي. ذكرنا في لقائنا السابق أن هذا المنهج له معالم له قواعد وله أصول. فذكرنا من معالمه أن أصحاب المنهج السلفي الذين ينتهجون نهج الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون العقل، يقدمون النقل على العقل، إنهم يقدسون نصوص الوحي من قرآن كلام الله جل وعلا ومن سنة نبوية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتقبلون ويتلقون هذه النصوص بتسليم تام وتفويض كامل باستسلام تام لله جل وعلا، لا يعملون عقولهم في التفكير فيها للاعتراض أو مناقشتها أو معارضتها، وإنما يستعملون عقولهم في الغرض الذي أمرهم الله جل وعلا به، في الغرض الذي خلق الله تبارك وتعالى العقول من أجله، أن هذه العقول إنما هي لتوصلهم إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العقول توصلنا، هذا كلام الله عز وجل، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العقول تفهمنا كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وفقا للأصول والقواعد التي وضعها علماء الأمة. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين يفهم على لغة العرب، القرآن جاءت السنة النبوية الشريفة لتفسر آياته ولتبين مجمله ولتوضح ما غمض من معانيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا ما نزله الله جل وعلا من قرآن. في هذا الضوء، في ضوء أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وقبلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم معاني الآيات وفقا لقواعد اللغة العربية. كذلك النبي العربي عندما يتحدث لنا بحديث نتأكد من صحته بهذه القواعد التي وضعها علماؤنا، علماء أصول الحديث وعلم الرجال، إذا ما توصلنا إلى هذا وفهمنا معاني كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. حتى وإن عجزت عقولنا عن أن تدرك الحكمة من هذا الكلام، حتى وإن عجزت فهومنا عن أن تدرك العلة من وراء هذا الحكم، نمتثل أمر الله عز وجل ونقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إن شريعة الله جل وعلا لا تأتي بما تحيله العقول، وإنما قد تأتي بما تحار فيه العقول. انتبه أخي الحبيب إلى الفرق بين هذه وتلك. الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لا تأتي بالمستحيلات الذي تقول العقول إنه مستحيل، ولكنها قد تأتي بما تحار فيه العقول، لا تدركه فهوم الناس ولا تصل إلى علته وحكمته عقولهم وأفهامهم، لكنهم بإيمانهم بالله جل وعلا يسلمون لأمر الله عز وجل. انظر كيف فهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما كانت حادثة الإسراء والمعراج، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس بما كان من أمره، التلقفها المشركون وطاروا بها وجاءوا إلى أبي بكر يتندرون ويسخرون، ألا تسمع إلى ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به وذهب إلى بيت المقدس ثم عاد في أثناء الليل، وإنا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ انظر لتعرف أن هذا المنهج كيف يؤخذ من هؤلاء السلف الصالح؟ وضع أبو بكر الصديق هذه القواعد وهذه الأصول، قال لهم قولة واحدة ذات شقين، قال لهم إن كان قال فقد صدق. انتبه انظر، إن كان قال فقد صدق. هنا يعمل دور العقل ليتثبت هل هذه المقالة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قال ثبت القول فقد صدق، انتهى الأمر. مع أن أبا بكر الصديق يعرف أنه مسافة طويلة إلى بيت المقدس، ولا يستطيع أحد أن يذهب إليها ويرجع في ليلة، لكن هل هذا يعني تعجز عنه قدرة الله تبارك وتعالى؟ لا، إذن هو سلم لأمر الله جل وعلا، أعمل عقله في إثبات الكلام ثم سلم إيمانا لله تبارك وتعالى. أنا أقول لكم أيها الأحبة، انظروا اليوم، اليوم أنا أسألك أخي الحبيب أختي الفاضلة، هل يستطيع إنسان أن يذهب من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ويعود؟ ما الإجابة؟ لا شك أنكم كلكم تقولون لا، بلا شك يذهب ويعود. كم مرة؟ مرة يذهب، مرتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، أقول إلى 50 مرة، ولك أن تدرك الطائرات اللي أسرع من الصوت، خلاص ربع ساعة ذهاب وإياب وانتهى الأمر. هل كانت عقول الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم تدرك هذا المعنى؟ لم تكن تدركه ولا تصل إليه العقول، لكن الإيمان بالله جل وعلا وبقدرة الله تبارك وتعالى. الآن نحن نفهم جيدا قول ربنا تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نفهمه جيدا، فهكذا نتعامل. قلنا أصحاب المنهج السلفي يقدمون النقل على العقل بعد أن يستعملوا العقل في الحدود التي أمرهم الله جل وعلا بها، وذكرنا لكم كذلك أن أصحاب المنهج السلفي الذي ينبغي أن يلتزم به كل مسلم يأخذون كلام الله تبارك وتعالى على ظاهره وعلى حقيقته، ما لم تكن هناك قرينة تدعو إلى صرف هذا الكلام عن ظاهره ونقله إلى معنى آخر، فهم يبتعدون تماما عن تلك التأويلات التي تخرج كلام الله جل وعلا عن حقيقته، والتي تفرغ كلام الله تبارك وتعالى عن مضمونه، خاصة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فهم يسلمون ويؤمنون بكل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه أو على سنة نبيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يقولون مقالة الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، تسليم تام لكي تعيش أخي الحبيب مع آيات الله جل وعلا تفهمها على معناها. عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم تحس بأن الله جل وعلا معك، يشد من أزرك ويقويك. عندما تستمع إلى قول الله تبارك وتعالى وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، فتستشعر قرب الله جل وعلا منك وتستشعر معية الله تبارك وتعالى لك، وأنت في كل هذا تضبط هذا الفهم بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتنزه ربك تبارك وتعالى عن أن تشابهه الحوادث، تنزه ربك تبارك وتعالى عن أن يتصف بصفات المخلوقين، لكن تقول هذه صفة نثبتها لله جل وعلا على حقيقتها بالكيفية التي تليق بجلال الله وكماله. هكذا يعيش أصحاب المنهج السلفي مع آيات الله عز وجل في إحساس واقعي، في تفاعل مع آيات القرآن حي، لا يتحول كلام الله جل وعلا إلى مجازات واحتمالات وافتراضات، ويصبح القرآن كله وهم وأشياء خيالية وأشياء افتراضية، كما تأثر أولئك الذين انحرفوا عن هذا المنهج بكلام الفلاسفة وكلام المناطقة بنظريات أفلاطون وأرسطو وغير ذلك مما لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. نقول هذه من قواعد المنهج السلفي. إذا كان الأمر كذلك أحبتي في الله، تعالوا واسمعوا إذن لبعض أصول المنهج السلفي. وأقول وأكرر أنني أذكر هذه الأصول قبل أن نبدأ رحلتنا مع إمامنا ابن قيم الجوزية وكتابه الفوائد. أقول أقرر هذه الأصول لأننا نحتاج، لا أقول لمجرد علم نتعلمه أو لمجرد كلمات طيبة نستمع إليها ونمضي سويا وقتا طيبا وانتهى الأمر، لا، أنا أقول نحن نصحح مسارنا ونحن نضبط طريقنا في هذه الحياة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأمر قد يبدو للبعض انحرافا يسيرا، لكن هذا الانحراف اليسير عن المنهج يوشك أن يتسع حتى يجد الإنسان نفسه وقد ابتعد تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك أخي الحبيب، فاسمع إذن أصول المنهج السلفي التي يقوم عليها. إنها أصول ثلاثة أساسية رئيسية: العقيدة والاتباع والتزكية. أصول ثلاثة يقوم عليها منهج السلف الصالح: العقيدة والاتباع والتزكية. سريعا نمر عليها في هذه الحلقة لئلا نتأخر طويلا عن إمامنا ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله وكتابه الفوائد الذي سترون فيه والله بإذن الله فوائد جمة ونوادر عجيبة ولطائف فتح الله تبارك وتعالى بها على هذا الإمام الجليل، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أما الأصل الأول فهو العقيدة. ما معنى أن يكون الأصل الذي يقوم عليه المنهج السلفي العقيدة؟ سلفنا الصالح العقيدة عندهم هي الأصل وهي الأساس، هي التي ينبغي أن تضبط أولا، وهي التي ينبغي أن تصحح أولا، وهي التي ينبغي أن يجتمع عليها، وهي التي ينبغي أن ينطلق منها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم مكث في مكة المكرمة؟ مكث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة. إلى أي شيء يدعو الناس ولأي شيء وعلى أي شيء يركز دعوته صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن في مكة تشريعات إلا ما ندر من الصلاة، لم يكن في مكة أمور تفصيلية في حياة المسلمين أو في تشريعاتهم وأنظمتهم، وإنما كان في مكة العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فيها إلى توحيد الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، اتركوا عبادة الأصنام والأوثان، توكلوا على الله جل وعلا، ثقوا بالله، لا تدعوا إلا الله، لا ترجوا إلا الله، لا تخافوا إلا من الله جل وعلا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 13 عاما يدعوهم إلى التوحيد بدون تشريعات بدون تكليفات، حتى استقرت العقيدة في قلوبهم حتى استقر الإيمان في قلوبهم. كانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عندما هاجروا إلى المدينة وبدأت التشريعات تنزل وبدأت الأحكام تتوالى، نزلت هذه الأحكام على قلوب قد عمرت بالإيمان، على نفوس قد اطمأنت إلى توحيد الله جل وعلا، فكانت المسارعة إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل، كانت المسارعة لبيك اللهم لبيك. ذكرنا لكم بعض الأمثلة، ينزل تحريم الخمر من ربنا تبارك وتعالى يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فتسيل سكك المدينة أنهارا من الخمر. خلاص مسألة ليست في حاجة إلى نقاش وليست في حاجة إلى تردد، قد استقرت العقيدة. الرازق هو الله جل وعلا، المحيي المميت هو الله، النافع الضار هو الله، القادر الجبار المتكبر هو الله جل وعلا، المشرع هو الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. استقرت في قلوب الناس فامتثلت الجوارح وانقادت. تنزل الآيات بتحويل القبلة، المسلمون وهم في صلاتهم يلتفتون امتثالا لأمر الله جل وعلا وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. تنزل آيات الحجاب، لا تنتظر نساء المسلمين حتى يرجعن لبيوتهن، يخرجن من المسجد وقد اعتجرن بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. هذه الثمرة الطبيعية لهذه التربية، العقيدة. ولهذا سلفنا الصالح دائما يقولون العقيدة أولا، قولتهم المشهورة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا بأس أن نجتمع، جميل أننا نتآلف ونتكاتف ونجتمع مع بعضنا البعض، لكن الأجمل والأكمل بل والأصل أن يكون اجتماعنا على عقيدة صحيحة، على إيمان سليم، ذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تشوبه شائبة من تلك الحضارات الأخرى أو من تلك الأديان والمذاهب الأخرى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا، كان دائما ما يشدد على أصحابه في أمر العقيدة، أمر خطير، وهكذا فهمها وتعلمها سلفنا الصالح، تعلموا واستمعوا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا الشرك. شرك الطعن في العقيدة لا، مش ممكن، هذا أمر لا يغفره الله تبارك وتعالى، قد يغفر الله تبارك وتعالى ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى ضرب لنا أعظم المثل في هذا الأمر، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خطاب لمن أيها الأحبة؟ خطاب لمن حتى ننتبه؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لأن يشرك بالله؟ حاشا، حاشا وكلا، كيف وهو الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على العالمين، كيف وهو رسول الله تبارك وتعالى إلى الإنس والجن إلى الناس كافة، كيف يشرك بالله؟ لكنه المثل يضربه الله جل وعلا لنا أن هذا الدين، أن هذه العقيدة لا محاباة فيها لأحد، ولا ينبغي أن يكون هناك تنازل من أحد في شأن العقيدة أو توحيد الله تبارك وتعالى، حتى ولو فرض أن الذي يخالف ذلك وحاشاه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما الذي ينبغي عليك أن تفعله؟ وما الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هكذا فهم سلفنا الصالح هذه الحقائق وفهموا أهمية هذه العقيدة، فبنوا منهجهم على العقيدة الصحيحة التي لا شائبة فيها، عقيدة صحيحة في الله جل وعلا، عقيدة صحيحة في أنبيائه ورسله، عقيدة صحيحة في ملائكته، عقيدة صحيحة في قضائه وقدره، عقيدة صحيحة في اليوم الآخر والبعث والنشور، عقيدة صحيحة في الأولياء والصالحين وما ينبغي لهم وما يتحرز منه في شأنهم، عقيدة صحيحة في كل أمور الحياة. ثم بعد أن يصححوا عقيدتهم ينطلقون منها فيرجعون أمورهم كلها إلى هذه العقيدة الصحيحة، فلا يحرك عبد ساتنا منه إلا انطلاقا من هذا الاعتقاد، إلا انطلاقا من إيمانه بالله جل وعلا. وإلا فسل نفسك أخي الحبيب، ما الذي يحملك على أن تقوم في البرد القارس لصلاة الفجر من تحت الغطاء الدافئ والمدفأة من حولك والجو الطيف؟ ما الذي يحملك تخرج في البرد وفي الظلام؟ أليست هي العقيدة؟ أليس هو إيمانك بالله جل وعلا؟ أليس هو يقينك فيما وعدك الله تبارك وتعالى به من ثواب لهذا العمل؟ قل لي أخي الحبيب، أجيبيني أختي الفاضلة، ما الذي يحملنا على أن نترك معصية الله تبارك وتعالى؟ أليس هو إيماننا باطلاع الله جل وعلا علينا؟ أليس هو حياؤنا من الله؟ أليس هو خوفنا مما توعدنا الله جل وعلا به من عقوبات الذنوب والمعاصي؟ عقيدة. انظر إلى تلك الأعرابية لتعرف كيف ينطلق الناس من الإيمان. خلى أعرابي ذات مرة بأعرابية في الصحراء فراودها عن نفسها وقال لها: ما يرانا من أحد، ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ سبحان الله، ردت الأمر إلى ماذا؟ إلى العقيدة والإيمان. إذا كان لا يرانا إلا الكواكب، لا، عقيدتك فاسدة. أين مكوكب الكواكب الذي خلقها وخلقنا والذي يطلع علينا الآن ويسمعنا؟ راعي آخر، وأنا أسوق الأمثلة بالرعاة لنعرف أن الإيمان عندما يرسخ في القلب يجري الله تبارك وتعالى الحكمة على ألسنة أناس قد لا نتخيل أن يخرج منهم هذا الكلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات مرة إلى الصحراء فوجد راعيا للغنم يرعى بغنمه، فأراد أن يختبره، فقال له: أيها الراعي، هل أعطيتنا شاة نذبحها ونأكلها؟ فقال له أيها الرجل، ولم يعرفه، لم يعرف أن هذا عمر الخطاب، قال له: إنما أنا مولى وهذه الأغنام لسيدي وليس بحاضر حتى أستأذنه. فأراد عمر أن يختبره ثانية فقال له: أيها الراعي، انتبهوا، رعاة الغنم يخرجون بأغنامهم قد يغيبون أياما أو أسابيع ويرجع وقد زادت الغنم ونقصت ولا حرج في ذلك. قال له: أيها الراعي، إذا ما سألك سيدك فقل: أكلها الذئب. مسألة سهلة، صرف نفسك، أقول لسيدك: أكلها الذئب، وانتهى الأمر ولن يعد الغنم. فقال له الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ عقيدة، إيمان. إذا كان سيدي لا يراني، وإذا كنت سأخدعه بأكذوبة أقولها له تروج عليه، أفأنا خادع ربي الذي يطلع علي ويراني؟ فأين الله؟ أعجب عمر بن الخطاب بهذا الراعي وعاد إلى المدينة وسأل عنه واشتراه وأعتقه واشترى قطيع الغنم ووهبه له وقال له: كلمة نفعك الله جل وعلا بها في الدنيا، وإني لأرجو أن ينفعك الله بها في الآخرة. كلمة صدرت من هذا الراعي عن عقيدة، فنقول العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. لابد أن نهتم ببناء العقيدة في قلوبنا على نهج السلف الصالح، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أيها الأحبة الاتباع، عقيدة صحيحة ثم اتباع. اتباع من؟ اتباع من أمرنا الله جل وعلا باتباعه. أنتم ترون على شاشة الندى المباركة دائما قول الله جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوه لعلكم تهتدون، هكذا أمرنا الله عز وجل به. وكما ذكرت جعل الله تبارك وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الاتباع معناه أننا لا نسلك في ديننا وفي عباداتنا لله تبارك وتعالى إلا الطريق الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نلجأ إلى محدثات الأمور. لا نلجأ إلى هذه البدع والمحدثات التي يتبعها كثير من الناس ممن غفلوا عن أن كل الطرق إلى الله جل وعلا مغلقة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن مسألة الاتباع هذه مسألة في غاية الأهمية. كثير من الناس يظن أن القضية أنه ينوي الخير، يقول لك يا أخي أنا أفعل الخير ولا يضر جاءت به السنة أم لا. نقول لا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا حدودا نسير فيها لا تسامحنا في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ليس لنا خيار في العبادة في الدين، أمور الدنيا تختلف. أنا أتكلم عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أتكلم عن الدين الذي يحكم حياتنا، أتكلم عن دين الإسلام الذي قال الله جل وعلا عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين، هذا الإسلام لا يكون أبدا في شأن العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كنا نفعل خيرا، لا، العبادات علماءنا يقول عنها أنها أمور توقيفية. يعني توقيفية؟ توقيفية يعني لابد أن توقف عليها من الشارع الكريم، فاش حد يخترع في الدين حتى لو كان حيزيد في العبادة. انظر حديث مشهور ومعروف وكلنا يحفظه تقريبا، أولئك الرهط الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم لما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني لوها قليلة في نظرهم، ظنوا أن المسألة يعني ليل طويل في القيام وصيام دائم وانقطاع، تقالوها. فقال بعضهم لبعض هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني زي ما احنا ممكن احنا ايه اللي حيجبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لازم نشد حيلنا شوي. فقال احدهم اما انا فاني اصوم ولا افطر، وقال الاخر واما انا فاني اقوم ولا انام، وقال الثالث واما انا فاني لا اتزوج النساء. انا اسألك اخي الحبيب، هل قال هؤلاء هجرا من القول؟ هل عزموا على فاحش من الفعل؟ لا والله، بل طاعات وعبادات صيام بالنهار وقيام بالليل، تفرغ وانقطاع لطاعة الله عز وجل. كان المفترض من وجهة نظرنا القاصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيثمن فعلهم وسيزكي أمرهم وسيشد أزرهم، لكن لا والله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مسألة محددة، مع أنهم أرادوا خيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من الابتداع، هذا من الغلو، هذا من الإحداث. إياك أن تغير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما نقول دائما في خطبنا وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن أحسن الحديث كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون هذا يقين عندنا، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول الاتباع، يعني ليس لك أن تخترع عبادة تخالف بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان شيء قيده النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم به، يعني حدد لنا مثلا أياما نصومها من السنة: صيام الاثنين والخميس، صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي، صيام تاسعاء وعشراء، صيام عرفة، وهكذا. هذا صيام. ما ينفعش إن حد من الناس يأتي ويقول: سأصوم كل ثلاثاء. قل: من أين لك هذا؟ أين أتيت بهذه السنة؟ حتى صمت الثلاثاء في أسبوع لا حرج، الأسبوع الآخر لا يضرك أن تفطره، لكن أن تجعل هذا اليوم على صورة السنة فتصومه كفعل النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يرد هذا عن النبي عليه الصلاة، لا، ما ينفعش، دخلنا في البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سند لنا وذكر لنا فضل آية الكرسي بعد الصلاة والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل بعدد معين ويختم بذكر معين كالوارد في السنة. نقول: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يجعل ذكرا آخر في دبر الصلاة يقول هذا من الأذكار التي تقولها بعد الصلاة، وهذه بدعة. يأتي واحد مثلا يقول بعد أن تنتهي من كل هذا: هيا قل لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. يقول: من أين لك هذا؟ أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قلها 100 مرة أو 1000 مرة، قلها ما شئت وبأي عدد شئت وفي أي وقت شئت، لكن لا تقيدها بعدد مخصوص في وقت مخصوص. هذا شأن السنة. قل هكذا أخي الحبيب في كل عبادة وفي كل طاعة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تكون متبعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر لعبد الله بن عباس لما سئل في مسألة، هذا يبين لنا كيفية احترام النص والوقوف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم العقول وإعمالها في إحداث البدع واختراع العبادات الجديدة. سأله بعضهم عن مسألة فقال لهم: قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فقالوا له: لكن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. سبحان الله، انظر، حتى ولو كان المتكلم أبو بكر وعمر، ما دام قد جاءنا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، لا مجال لأحد أن يبتدع أو أن يحدث أو أن يقدم رأيه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أيها الأحبة من الأصول التي تقوم عليها أو يقوم عليها المنهج السلفي، التزكية، والتزكية تلك التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه بعد أن أقسم أطول قسم في القرآن، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، زكاها طيبها وطهرها رباها ولماها نظفها من حظوظها ومن أمراضها ومن أدوائها، جعلها نفسا مطمئنة تطمئن إلى أمر الله عز وجل وتخضع وتخشع لكلام الله تبارك وتعالى. تلك الرسالة التي أرسل الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بها، والذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، تزكية هذه من أصول المنهج السلفي. ما الفائدة؟ أنك تتعلم العقيدة الصحيحة ثم تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقف عند هذا الحد. ما الفائدة؟ أن يكون نصيبك من دين الله عز وجل ثقافة وعلوم تجمعها، تستطيع أن تصنف بها كتبا ومجلدات، لكنك لم تعمل بذلك. وانظر في قول الله عز وجل الذي ذكرناه، قال تعالى قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. يبقى المسألة إخواننا مش مسألة علم وبس، مش مسألة أن أنا أفهم العقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة، فأين العمل إذن؟ هذه التزكية، أن أعمل بما تعلمته، أن أربي نفسي وأزكيها وفقا لما جاءني عن الله، عن الله تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية النفس. لكن هذا الأصل يضبطه سلفنا الصالح بضوابط، هذه التزكية ترتبط ارتباطا أساسيا بسابقتها، بالأصل السابق ترتبط ارتباط أساسي مسألة الاتباع، أن المسلم السني السلفي الذي يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي نفسه إلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في التزكية، وهذا أصل الإسلام وهذا دين الله تبارك وتعالى، لا مجال فيها للبدع ولا للخرافات. يقول لك والله أنا حأزكي نفسي مثلا بالصمت فلا أتكلم، أتعبد لله عز وجل، لا، سأزكي نفسي بأن أقف في الشمس وأدبها، أن تعلم الأدب. من أين لك هذا؟ أين جئت بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ذات مرة وهو يخطب الناس، فوجد رجلا في خارج المسجد واقف في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم، حب يتقرب إلى الله عز وجل، عايز يأدب نفسه يزكيها. أنا أعمل إيه؟ سأظل قائما واقفا، لن أجلس ولن أتكلم ولن أستظل، سأقف في الشمس وسأصوم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أقره على هذا الأسلوب في تزكية النفس وفي تأديبها؟ قال لا، قال لأصحابه مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. انظر، أقره على الوسيلة الصحيحة لتزكية النفس، الصوم وسيلة من وسائل تزكية النفس، كما أن قراءة القرآن وسيلة، الصلاة والقيام والنوافل وسيلة، ذكر الله عز وجل وسيلة، الصدقة وسيلة، السعي على الأرملة والمسكين وسيلة، سيرك في حاجة إخوانك وسيلة، كل هذه وسائل لتزكية النفس. فالتزكية أصل من أصول المنهج السلفي، لكن تزكية تبتعد عن تلك الطرق المحدثة المبتدعة التي يفعلها الكثير من الناس ويعني يفعلها من يتسمون بالصوفية في هذه الأيام، غناتهم المنحرفون منهم يلجؤون إلى طرق مبتدعة خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سلفنا الصالح يأبون هذه الطريقة، وإنما يقولون نحن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. خير من علمنا علم القلوب صلى الله عليه وسلم، خير من علمنا كيف نرقق قلوبنا وكيف تدمع عيوننا وكيف تخشع قلوبنا وأبداننا، نزكي أنفسنا بهذه الطريقة. أيها الأحبة، أصول ثلاثة فاحفظوها وانتبهوا لها جيدا. ونحن في رحلتنا مع إمامنا ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله، تذكروا وعيشوا هذا المنهج السلفي، هذا المنهج الذي لا يعرف جماعة بعينها ولا يعرف طائفة بعينها، إنما هو منهج حيثما وجدته فثم مراد الله تبارك وتعالى لك أن تكون، طبقه. وإن تسميت بأي اسم، المهم أن تكون على نهج هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من ممن اتبعهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أحبتي في الله، مضى بنا الوقت، انتهينا من هذه المقدمة التي رأيت أنها لازمة ومهمة قبل أن نبدأ في رحلتنا مع كتاب الفوائد لإمامنا ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. نبدأ بمشيئة الله عز وجل مع الكتاب في الحلقة القادمة إن شاء الله في مثل هذا اليوم الثلاثاء الساعة 9. انتظرونا لنعيش فوائد ابن القيم، لنعيش هذه المعاني الطيبة التي تسمو بالروح والتي تفتح القلب قبل أن تفتح الذهن لفهم كلام الله عز وجل، لفهم مراد الله تبارك وتعالى، لتعلم خشية الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.